بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشرط الوقت وشرط ستر العورة، وأشرنا إلى أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، وعرفنا أن ستر العورة واجب في الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة، مرأة كلها عورة إلا وجهها، وأما الكفين والقدمين فيجب على المرأة أن تسترهما في أصح أقوال أهل العلم. وعرفنا أن اللباس لابد أن يكون ساترا وألا يصف البشرة وألا يكون محرما وأن يكون طاهرا، هذه لا بد منها في الثياب التي تستر العورة. ووقفنا على الشرط الثالث، وهو شرط إزالة النجاسة، وقد قرأه القارئ، ولهذا نقول مستعينين بالله. يقول المؤلف: الشرط الثالث اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة، والنجاسة قد تكون كما أشرنا على البدن، وقد تكون على الثوب، وقد تكون في البقعة. فيشترط لأداء الصلاة اشترط اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، هذا من الشروط التي لا بد منها. وقد دل على ذلك نصوص جاءت في طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة البقعة. إذن قلنا إنه إن حمل النجاسة أو حمل صبيا فيه نجاسة، فإن علم بذلك فهنا هو حامل النجاسة تبطل صلاته، وأما إن جاهل ذلك فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، يعني إذا صلى بالنجاسة ناسيا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة بأصحابه وعليه خفاف، عليه حذاء، وجاءه جبريل أثناء الصلاة وأمره أن يخلع حذاءه، فلما خلع الرسول صلى الله عليه وسلم حذاءه خلع الصحابة رضوان الله عليهم أحذيتهم، فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما لكم؟ يعني ما لكم خلعتم الأحذية؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت حذاك فخلعنا. وهذا يدلنا على شدة الاقتداء، اقتداء الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله، ويدل أيضا على سرعة الامتثال سرعة الطاعة، وكيف وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت، ما حكم صلاته؟ هذا شخص رأى بعد الصلاة نجاسة في ثوبه أو على بدنه أو في حذائه أو في غترته، لكنه لا يدري هل حدثت أثناء الصلاة أو حدثت بعد الصلاة، نقول صلاته صحيحة وعليه أن يزيل النجاسة، أن يغسل النجاسة. فما دام يعني لم يتأكد أنها يعني أثناء الصلاة ولم يعلم بذلك، فنقول لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه. ولهذا إذا علم بالصلاة، هذه الآن المسألة الأولى أنه لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة. عندنا مسألة ثانية، إذا علم بالنجاسة ثم نسيها، علم بالنجاسة ثم نسيها ثم صلى وبعد ذلك يعني رأى النجاسة، الآن هو يعرف النجاسة قبل؟ نعم، لكن نسي أثناء الصلاة، فلما سلم رأى النجاسة التي كان علم بها. إذن مرحلة النسيان فقط هي في الصلاة. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تصح صلاته، لماذا؟ قالوا لأنه كان يعلم بالنجاسة فهو صلى ويعلم بالنجاسة، والقول الثاني أن صلاته صحيحة وهذا أقوى، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه ناسي ولا لا؟ النسيان معفو عنه ولا لا؟ نعم معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا كما جاء في الصحيح: قد فعلت. فهنا الراجح أن صلاته صحيحة ولا يعيد، وهذا ما يرجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لأن صلاته أداها وهو ناسي فهو معذور بنسيانه. ولهذا قلنا في الصائم إذا أكل ناسيا أو شرب صيامه صحيح، إذن هذا من صلى لا يلزمه أن يعيد. طيب، هل نستطيع أن نستدل من حديث الخف، من حديث الحذاء، هل نستطيع أن نأخذ دليل لصحة الصلاة من حديث الحذاء حينما جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: اخلع حذائك فإن فيه نجاسة، فخلع حذائه؟ نقول نعم نستدل. كيف نستدل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته الأولى ولا لا؟ بنى على الركعات الماضية من الصلاة اللي صلاها والنجاسة موجودة ولا لا؟ نعم، الرسول ما صلى من جديد، فلما بنى صلى الله عليه وسلم على صلاته التي صلاها وفي حذائه نجاسة، دل هذا على أن الإنسان الناسي أنه معذور وصلاته صحيح. فنقول نعم نستدل بالحديث على أن من صلى بالنجاسة ولو كان قد علم بها أن صلاته صحيحة. إذن اجتناب النجاسة في البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة. إذا لم يجتنب النجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة طيب لو أن إنسان قال تعال ما الفرق بين كون إنسان ينسى الوضوء ويصلي وتقولون له إن صلاتك ها باطلة وبين إنسان ينسى النجاسة على ثوبه وعلى بدنه وفي البقعة وتقولون له صلاتك صحيحة؟ هذا نسي الطهارة وهذا نسي الطهارة، هذا نسي الطهارة من الحدث وهذا نسي الطهارة من النجاسة، شو الفرق بينهم؟ نقول بينهما فرق، الطهارة من الحدث اللي هو لنسي الوضوء إنه ما توضأ، هذا نسي مأمورا ولا نسي منهيا عنه؟ هل هو مأمور ولا منهي عنه؟ ها مأمور، نسي أمر، وإذا نسي الأمر لازم أن يأتي به، نقول هو معذور ما عليه إثم، هو معذور صلى من غير طهارة معذور، لكن نقول أعد الصلاة. أما اللي نسي رفع النجاسة هذا من باب التروك، من باب النهي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعني تغسل النجاسة، لكن هذا نسيها، والنجاسة ترك وليست أمر، فنقول هذا يعذر به الإنسان، هذا يعذر به. ولهذا لو أن الإنسان نسي ركن من أركان الصلاة نقول له أعد الصلاة، أعد الصلاة، صح ولا لا؟ لكن الإنسان نسي النجاسة على بدنه نقول أنت معذور، لأن هذا من باب فعل المأمور اللي هو الطهارة اللي هو الوضوء، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، من باب ترك المحظور، وترك المأمور لا يعذر به الإنسان في النسيان والجهل بخلاف فعل المحظور فإنه يعذر. خذوا مثال ثاني، لو أن إنسانا نسي الإحرام من الميقات في الحج أو العمرة، نقول له ارجع الميقات ولا لا؟ يقول له ارجع. لو أن إنسانا لما أحرم غطى رأس رجل، غطى رأس ناسي، هذا محظور ولا لا؟ من محظورات الإحرام، لكن ناسي معذور، هذا من باب فعل المأمور اللي هو الإحرام من الميقات، وهذا من باب ترك المحظور اللي هو فعل المحظورات، محظورات الإحرام اللي تغطية الرأس، لبس المخيط للرجل وهكذا. ثم قال المؤلف: أما إن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير أزالها. هذه الآن حالة أخرى، عندنا الحالة الأولى نسي النجاسة ما درى عنها لين صلى، حالة ثانية علم بها قبل الصلاة ثم نسيها طيلة الصلاة، حالة ثالثة نسي النجاسة ثم ذكره ويصلي تذكر أن ثوبه نجس، نقول إن أمكن أن يزيل النجاسة وهو في الصلاة فيزيلها ويكمل الصلاة، هذا يعقل؟ نقول نعم، لو كانت الصلاة النجاسة في الغترة ويصلي على غترته ولا شماغه ماذا يفعل؟ يأخذها ويرميها، يأخذ غترته ويرميها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الحذاء، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحذاء رماه. أما إن كان يعني يحتاج إلى فعل كثير، يعني لنفرض أن النجاسة بالسروال ولا بالفنيلة، أو يبي يلزم أن يفسخ الثوب، يفسخ السروال، يفسخ الفنيل، مشكلة، هذه عمل كثير، فهنا نقول خلاص أنت صلاتك ما دمت علمت بالنجاسة غير صلاتك غير صحيحة. فإن أمكن إزالة النجاسة من غير عمل كثير أزالها وبنى على ما مضى من صلاته، وإن لم يمكن إزالة النجاسة إلا بعمل كثير فنقول هنا تبطل صلاته، لأنه هنا يحتاج إلى عمل كثير فتبطل صلاته، وعليه أن يزيل النجاسة ويصلي من جديد. ثم قال المؤلف: وإذا حمل المصلي النجاسة كأن يحمل معه زجاجة فيها بول أو براز أو نحو ذلك فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة. طيب، الآن معه زجاجة يبي يروح يحلل في المستشفى فنسي الزجاجة في مخباته فيها بول أكرمكم الله ولا غائط، صلى به صلاته صحيحة ولا لا؟ نقول إن كان ناسي صلاته صحيحة، لكن إذا كان ذاكر نقول شل الزجاجة. إذا ما شالها قال والله أنا أستحي أطلعها أمام الناس، نقول صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك تحمل معك النجاسة. طيب، إذا بطلت صلاته هل يبطل وضوءه؟ هو الآن متوضئ، هل يبطل وضوءه؟ لا، النجاسة ما لها علاقة بالوضوء، النجاسة لا علاقة لها بالوضوء، لا علاقة لها بالوضوء. طيب، أرأيتم لو حمل صبيا، لو حمل المصلي صبيا والصبي فيه نجاسة تصح صلاته؟ لا. طيب، ألستم تقولون يحمل الصبي في الطواف؟ نقول بلى نقول بذلك، لكن لا، إن كان الصبي في الطواف يحمل النجاسة فلا تحمله، وإن حملت وأنت عالم متعمد يبطل طوافك، فيها صح قولي العلماء. لكن إن كنت لا تدري الصبي في نجاسة، لأنه مو دائم في نجاسة، صحيح ولابس الحفاظة لكن لا يلزم أن يكون فيها نجاسة بول أو غائط، فهنا لا يلزم. طيب، هل يختلف هذا عن الإنسان اللي يصلي وهو حاق أو حاقب؟ لو جانا إنسان وقال تعالوا أنتم تقولون الصلاة صحيحة لكن يكره للحاق والحاقب أن يصلي والنجاسة حملها في بطنه، نقول حتى اللي ما هو بحاق ولا هو بحاقب النجاسة في بطنه، هذا غير، النجاسة هنا ما هي ظاهرة، النجاسة ما هي ظاهرة، فهذا لا يعني لا يبيح حمل النجاسة للمصلي. طيب، الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله، الأسئلة بعد الدرس، لأن لو أجبنا أثناء الدرس انقطع وشوش على الإخوة. طيب، إذا نقول إذا علم بالنجاسة إن استطاع أن يخرجها الحمد لله، فالزجاجة اللي في جيبه يطلعها ويضعها في الأرض وانتهى الإشكال. أما إذا ما أخرجها وهو عالم وأتم صلاته فصلاته باطلة. ثم قال المؤلف: ولا حرج في وضع المراحيض التي يسميها الناس بالحمامات أن تكون بجانب المسجد أو تحت منارته. المراحيض اللي هي مكان قضاء الحاجة، لأنه إذا أطلق الفقهاء الحمامات يقصدون بها يعني شيئين، الشيء الأول يقصدون بها هذه المراحيض، ويقصدون بها الحمامات اللي مكان الاغتسال ما هي مكان قضاء الحاجة، وإنما مكان اغتسال فقط وكانت في السابق حمامات كبيرة يدخلها الرجال والنساء يدخلها الرجال والنساء. طيب إذا كانت الحمامات في قبلة المسجد فلا يخلو الحال من أمرين: هل هي مفصولة بجدار يعني بينها وبين المسجد، أم أن الجدار مشترك؟ نقول إذا كان يفصل بينهما جدار فلا إشكال، ما لها علاقة. وأما إن كان الجدار مشترك فهنا الأصل أنها يقولون أنها لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. ولهذا الإمام أحمد يقول: من بنى كنيفا قبالة المسجد فإنه يهدم، من بنى كنيفا قبالة المسجد فإنه يهدم. فلقبلة المسجد وليس بينهما فاصل هذا يهدم. ولهذا أمر الحمامات والمغاسل إما أن تكون مفصولة عن المسجد بجدار مستقل بها منفصل عن جدار المسجد القبلي يعني اللي في قبلة المسجد اللي هنا القبلة جنوب، وهنا إذا كانت مفصولة فلا إشكال في الصلاة. يعني عندنا جدارين، عندنا جدار المسجد اللي هو قبلة المسجد، وعندنا جدار حمامات خارجة قبلة المسجد لكنها مسورة بجدار مستقل فلا إشكال. وأما كانت متصلة ليس بينها وبين المسجد إلا نفس جدار المسجد القبلي فهنا من أهل العلم قال الصلاة صحيحة لكن تكره الصلاة في هذه الحالة. فالأولى أن يبنى لدورات المياه جدار مستقل كما هو الحال الآن، دورات المياه في الغالب أنها تكون خارج المسجد. طيب إذا كان لهذه المراحيض حمامات جدار يفصلها عن جدار المسجد فهنا لا إشكال في الصلاة. وأما إن كان الجدار واحدا فتكره الصلاة فيها، لكن إن كانت هناك حاجة فالكراهة تزول في هذه الحالة، في هذه الحالة. نعم نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع استقبال القبلة. قال: ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ومن كان قريبا من الكعبة بأن كان داخل المسجد الحرام لزمه استقبال عين الكعبة بجميع بدنه لأنه قادر على التوجه إلى عينها. ومن كان بعيدا عن الكعبة فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة ولا يضر الانحراف اليسير عن جهتها. ومتى تساوت المسافة بين بلد من البلدان وبين مكة المكرمة من جهة الشرق أو الغرب فإن المصلي يخير فيستقبل أي الاتجاهين يريد لأنه يكون مستقبلا القبلة في كلا الاتجاهين.
حسبك. قال المؤلف: الشرط الرابع. مر معنا الوقت، ومر معنا ستر العورة، ومر معنا إزالة اجتناب النجاسة، هذه ثلاثة. وهذا الشرط الرابع استقبال القبلة، وقبلهن ثلاثة شروط: الإسلام والعقل والتمييز. إذن هذه سبعة شروط، وشروط الصلاة كما سيأتينا كم؟ تسعة. شروط الصلاة تسعة. الشرط الرابع استقبال القبلة، وهذا شرط. ولماذا سميت قبلة؟ لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويأمونها ويقصدونها، ولا تصح الصلاة إلا بهذا الشرط، يعني باستقبال القبلة، لأن الله جل وعلا أمر وكرر الأمر في القرآن الكريم كما قال ربنا جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ايش معنى شطرة؟ يعني جهته، شطرة يعني جهته. وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. طيب، ما هي الحكمة من استقبال القبلة في الصلاة؟ قالوا: أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم، أن يتجه ببدنه إلى شيء معظم وهو الكعبة، يتجه ببدنه إلى معظم بأمر الله جل وعلا وهو الكعبة، البيت العتيق. أليس الإنسان يتجه إلى ربه في الصلاة بقلبه؟ ما هو يتجه بقلبه ويخشع في صلاته؟ هكذا بدنه، يعني ينبغي أن يتواطأ البدن والقلب، أن يتواطأ البدن والقلب في الاتجاه، القلب يتجه لله جل وعلا والبدن يتجه للقبلة، والبدن يتجه للقبلة. إذن يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى في السماء. وعندنا الآن اتجاهان: اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي إلى الله جل وعلا، والاتجاه البدني إلى بيته، إلى البيت العتيق الذي أمرنا ربنا جل وعلا بالاتجاه إليه وتعظيمه والطواف حوله. وأيضا في الاتجاه إلى القبلة مظهر من مظاهر اجتماع الأمة وتوحدها، توحد صفها. انظر إلى هذه الصفوف الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تتعجب من انضباطها، دقتها، توازنها، تجاه اتجاه واحد، تدعو ربا واحدا، تتجه لاتجاه واحد، في حال الإفطار تفطر في ثانية واحدة. هل هناك انضباط واتحاد وتآلف أعظم من هذا؟ أعطونا يعني ما يتشدق به الآن الكفار من انضباط ودقة في أمورهم. هل يأتون بعشر معشار هذا؟ الإنسان يتوجه في إليه بقلبه، إلى ربه بقلبه وبدنه. هذا هو الإسلام، وهذا هو دين الإسلام، وهذا ما تطبقه هذه البلاد المباركة التي تطبق الإسلام وتحكم شرع الله. منها انطلق الإسلام وإليها يأرز الإيمان، فنحمد الله ونشكر. هذا مظهر. وكم من المسلمين الذين أسلموا، كانوا كفار وأسلموا لما رأوا صفوف الصلاة عند المسلمين. وكم من الناس الذين رأوا عبر الشاشات إفطار الصائمين في رمضان في مظهر بديع عجيب، الآلاف بل مئات الآلاف تفطر في ثانية واحدة. هذه الطاعة، هذا هو الانقياد، هذا هو الانضباط. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه به. إذن الاتجاه إلى الكعبة مظهر من مظاهر وحدة الأمة، ويعني اتحادها وتماسكها والتحام صفها. ولو أن الناس يصلون في المسجد أوزاعا، هذا يصلي من هنا، هذا يصلي الشرق، وهذا يصلي الغرب، وهذا يصلي الشمال والجنوب، هذا دليل التفرق ولا لا؟ دليل التفرق. فنحمد الله ونشكره. أيضا إذا كانوا صلون لجهات ما يمكن تتحد الصفوف ولا يمكن تماسك، بعضهم يبي يتشابك مع بعض ويختلف مع بعض، وهذا مظهر من مظاهر تفرق الأمة، وهو من أكبر أسباب الاختلاف. لكن نحمد الله الذي جعل الصلاة من أعظم أسباب الائتلاف والاتفاق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ومن كان قريبا من الكعبة بأن كان داخل المسجد الحرام لزم استقبال عين الكعبة بجميع بدنه. طيب، إذن لداخل الكعبة لا بد أن يستقبل، لداخل البيت داخل المسجد الحرام لا بد أن يستقبل العين الكعبة، عين الكعبة. ما هو عين الكعبة؟ يعني الشاخص. ولهذا بعض أهل العلم يقول بحيث لو مشى، ها، لو مشى اصطدم بها، يعني لو مشى باتجاهه يصطدم بالكعبة. ها هنا لابد أن يصيب عين، لكن لا تكون الكعبة أمامه ثم يصليها، لا، هذا ما أصاب عين الكعبة، هذا أصاب جهة الكعبة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن من كان داخل الكعبة ومن كان داخل المسجد النبوي يصيب عين الكعبة. طيب، اللي داخل المسجد الحرام واضح، صح ولا لا؟ لأنه يشوف الكعبة. لكن اللي داخل المسجد النبوي كيف يصيب عين الكعبة؟ من يعرف؟ من يجيب؟ لا، لماذا قلنا ان من يصلي في المسجد النبوي في قبلة المسجد النبوي باتجاه القبلة قلنا انه يصيب عين الكعبة؟ ها، لماذا قلنا انه يصيب عين الكعبة في المسجد النبوي؟ انتبهوا، انتبهوا جيدا، شوفوا استنباط العلماء ودقته. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد القبلة، وحددها بوحي من الله، فهو يصيب عين الكعبة. لاحظت؟ أما غير مساجد المدينة قد لا يصيب العين، يصيب الجهة، لكن هنا في المسجد النبوي يصيب عين الكعبة. طيب، إذن عندنا الآن الشخص المصلي إما أن يكون داخل المسجد الحرام فهذا لابد أن يصيب عين الكعبة، أو يكون خارج في أي بلد من بلدان العالم هنا يصيب الجهة اللي هنا في المدينة الجنوب، وفي بعض الأماكن الشرق، وفي بعض الغرب، بعض الشمال، حسب الاتجاه من الكعبة، حسب الاتجاه من الكعبة. فمن يشاهد الكعبة يلزمه إصابة عينه. من لا يشاهد الكعبة، حتى قد يكون إنسان ما يشاهد الكعبة، قد يكون إنسان في سطح الحرم، قد يكون إنسان في القبو تحت بدروم شوف الكعبة ما يشوف، هذا يصيب الجهة، يصيب الجهة. فالذي قريب من الكعبة يصيب عينه، اللي بعيد يصيب الجهة، يصيب الجهة. طيب، من كان في صحن المسجد الحرام ماذا يصيب؟ يصيب عين الكعبة. ولهذا تلاحظون خطأ بعض الناس اللي في الصحن، وتلقاه يحاول يعني يسوي الصف مع زميله حتى لو يكون اتجاهه هذه الكعبة، وتلقاه متجه كذا، هذا ما أصاب عين الكعبة، هذا خطأ، فلا بد من إصابة عين الكعبة. طيب، قد يكون سنة أمام عمود لكن يجتهد في إصابة العين. وقولنا بجميع بدنه، قول المؤلف بجميع بدنه، يعني يصيب الكعبة بجميع البدن، لكن ما يصيبه يعني أحيانا قد يكون الإنسان متجه كذا، هذه الكعبة قد يتجه الإنسان كذا، معناه أن يصيب بجزء من بدنه، هذا غلط. اللي داخل المسجد وشاهد الكعبة يصيب الكعبة بجميع بدنه. أما إذا أصابها بجانبه الأيمن والأيسر ما أصابها نقول هذا خطأ. فإذا أمكن أن يتجه إلى الكعبة بيقين فلا بد أن يصيبها وهو داخل المسجد، ولا سيما في الصحن، فلا بد أن يصيب عين الكعبة. طيب، قوله ولا يضر الانحراف اليسير عن جهتها، لا يضر الانحراف اليسير عن جهتها، يعني إذا كان الانحراف يسيرا وهو خارج المسجد الحرام، يعني في بلد آخر، فيعفى عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. الرسول قال هذا أين؟ في المدينة. لكن اللي في الرياض مثلا، ها، قبلته وين؟ قبلة الغرب. يعني نقول له ما بين الشمال والجنوب قبلة. أما هنا في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين الشرق والغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقوله في حق أهل المدينة. فمن كان يعني عكس أهل المدينة، يعني عن مكة جنوب، نقول له ما بين الشرق والغرب أيضا، لأنه سيتجه للشمال، وأما هنا يتجه للجنوب. من كان عن مكة جهة الشرق نقول ما بين الشمال والجنوب، من كان عن مكة جهة الغرب نقول ما بين الشمال والجنوب. والمؤلف يقول لا يضر الانحراف اليسير عن الجهة، الميل اليسير هذا يعفى عنه، لأنه يستحيل أن يعني يصيب العين، صعب يصيب العين، يعني يستحيل أن يجزم أنه أصاب العين إلا إذا كان في المسجد النبوي. أما الانحراف الكلي عن الجهة فنقول هذا خطأ. الانحراف الكلي عن الجهة نقول هذا خطأ. نعم.
قال ويسقط الاستقبال فيما يلي: أولا عند العجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله ولو لم يستقبل القبلة بإجماع أهل العلم، لأن الواجبات تسقط بالعجز. ثانيا عند الضرورة كحال اشتداد الحرب وكذا الهارب من عدو أو سبع أو نحوه ونحو ذلك. ثالثا عند الحرج والمشقة كالمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة أو يشق عليه ويتحرج من ذلك، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رابعا في النفل في السفر إذا كان سائرا، سواء كان راكبا أو راجلا، وكان لا يتمكن من الاستقبال لضيق المكان.
هذه هي الأحوال التي يسقط فيها استقبال القبلة، يعني متى يكون الإنسان معذورا في عدم استقبال القبلة، نقول في أربعة أحوال، في أربعة أمور. الأمر الأول عند العجز عن استقبال الكعبة، هذا إنسان عاجز ما يستطيع يستقبل الكعبة، إنسان مريض، والمرض جعله ممدد على السرير واتجاهه لغير القبلة، هل نقول له لا تصلي ولا نقول له استدر إلى الكعبة؟ إلى القبلة نقول لا، هذا معذور، هذا معذور لأن غير مستطيع، والله جل وعلا يعني لا يكلفنا ما لا نطيق. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا غير مستطيع. ومثل أيضا المربوط، لو أن إنسانا مربوط، لو أن إنسانا مصلوب الجهة معينة وليست إلى الجهة القبلة، هذا لا يستطيع، هذا لا يستطيع، نقول صلي حسب حالك ولو لم تكن متجها إلى القبلة. لماذا؟ لأن هذا شرط عجزوا عنه، وما عجز عنه المسلم من الشروط في الصلاة والأركان والواجبات فإنه يسقط. ما هو المستند؟ المستند حديث عمران بن حسين لما أصيب بالبواسير، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا حسب استطاعه، إذا ما استطاع القيام سقط عن القيام، سقط عن القيام، وهو ركن من أركان الصلاة. ومثل أيضا ستر العورة، لو ما استطاع صلي وهو عريان. ومثل القيام الصلاة، مثل الركوع والسجود كله. هذا الأمر الأول. الثاني، عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ مثل المؤلف اشتداد الحرب، والهارب من عمل، الهارب من عدو، الهارب من سبع، الهارب من سيل جارف، ولا جاهذيب أو أسد أو نمر أو عدو يريد أن يقتله ويسلب ماله فهرب فأدركه الوقت وهو هارب، نقول صلي حسب حالك. وهكذا في الحرب بين المسلمين والكفار، لأن الله جل وعلا أخبر أنهم يصلون رجالا وركبانا. فالهارب من يعني عدو أو من سيل أو من نار أو من سبع أو حال الحرب الطعن والكر والفر، هذا إنسان معذور. الثالث، عند الحرج والمشقة، يعني يسقط استقبال القبلة حال الصلاة والإنسان غير مستطيع عند الحرج والمشقة، لأن رفع الحرج ودفع المشقة قاعدة عند أهل العلم، قاعدة كلية. وسبق أن ذكرنا لكم في أول الدروس، المشقة تجلب تيسير في باب الطهارة، المشقة تجلب التيسير. فعلى هذا الأصل، إذا عجز عن أركان الصلاة، عن شرائطها، عن واجباتها، عن شيء من هيئتها، نقول يعذر هذا الشخص. وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق، نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجبات الصلاة في القيام والقراءة والركوع والسجود ستر العورة واستقبال القبلة، نقل الاتفاق على أنها تسقط عنه، على أنها تسقط عنه، يعني يسقط ما عجز عنه من هذه الشرائط والأركان والواجبات. طيب، هل كل مشقة يعذر بها الإنسان؟ كل مشقة يعني يعذر بها؟ نقول لا، اللي يلحق مشقة شديدة مثل زيادة في المرض، مثل تأخر البر، فهذا هو الذي يعذر. أما المشقة العادية هذه لا تؤثر. ولهذا بعض العلماء وضع ضابط دقيق جدا وقال المشقة اللي يعني يزول بها الخشوع، المشقة التي يزول بها خشوع المصلي، والخشوع كما تعلمون هو حضور القلب وطمأنينته. فالمشقة التي يعني يزول بها الخشوع هذه يباح للإنسان في هذه الحالة أن يعني يصلي ما دام عاجزا، ما دام عاجزا يصلي ولو إلى القبلة. الحالة الرابعة في النفل في السفر، يعني إذا كان الإنسان مسافر ويريد أن يصلي النافلة وهو سائر فله أن يصلي وهو راكب ويصلي إلى جهته، إذا كان متجه لغير القبلة يصلي إلى الجهة التي متجه إليها. هذا لابد من هذه القيود: صلاة نافلة، مسافر، ويكون سائرا يعني ليس مقيما ليس واقفا. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. فهنا سقط شرط الاتجاه إلى القبلة، وكذا سقط شرط ركن القيام، ولكن لا بد أن تكون الصلاة نافلة وأن يكون ذلك في السفر وأن يكون سائرا. وهكذا إذا كان راكب السيارة لا حرج عليه وهو مسافر، لكن من يقود السيارة نقول لا تصلي، لأنك إذا صليت قد تفقد التركيز، أنت تحتاج إلى النظر في المراية من هنا وهنا، فنقول لولا لقائد السيارة ألا يصلي. وكيف يصلي؟ نقول يوم بركوعه وسجوده، ويكون السجود أخفض إيماء من الركوع. أيضا ليصلي في سيارته نقول نعم له أن يصلي، وبعض العلم قال لا، السيارة تختلف ولا ينبغي له أن يصلي. ومن أهل العلم من قال إن كان يخشى فوات وقت النافلة مثل الراتبة من صلاة الضحى يقول يصلي في سيارة، وإلا فلا يصلي. لكن الذي يظهر أن هذا عام، لأن الحديث كان صلى الله عليه وسلم التطوع كان يصلي التطوع وهو راكب إلى غير القبلة، وهذا ثابت في الصحيح، هذا ثابت في الصحيح، فله أن يوتر وله أن يصلي النافلة، وله أن يصلي جالسا إلى غير القبلة. وهكذا الإنسان أيضا الراكب الذي هو متجه لغير القبلة، ولكن في الحضر نقول لا يصلي الإنسان. لو قال الإنسان أنا بصلي النافلة في الحضر نقول لا، هذا خاص بالسفر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قد أحسن الله إليكم. أطلب من فضيلتكم الدعاء لإخواننا المرابطين على الحدود الذين يدافعون عن السنة وبلاد الحرمين.
هؤلاء إخواننا المرابطون على الحدود بلادنا، وهم فعلا يدافعون عن الدين والمقدسات والأعراض ويدافعون عن الديار، لهم حق علينا، ومن هذا الحق الذي لا يكلفنا شيء أن ندعو لهم، ندعو لهم قائمين قاعدين في صلاتنا. والله يا أحبابي، أولا أطمئنكم، أنا كنت عندهم قبل أسبوعين في الحد الجنوبي عند المرابطين، ولله الحمد والمنة ألقيت محاضرات وكلمات وخطبت الجمعة عندهم، لكن الهمم عالية والحماس منقطع النظير، وفعلا يستشعرون أنهم يدافعون عن الدين والأعراض والمقدسات، بل والله أن حصل حديث مع بعض قياداتهم يقولون نستشعر أننا نؤمن الطائفين في المسجد الحرام، نؤمن المصلين في المسجد النبوي، نؤمن الراكعين الساجدين، نؤمن الطلاب والطالبات في مدارسهم، هؤلاء لهم حق علينا أن ندعو لهم. ثم إنهم كما لا يخفاكم يقاتلون أهل الشرك، أهل عباد قبور، يقاتلون عباد قبور، يقاتلون من يدعون غير الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا في هذا المساء المبارك، في هذا اليوم المبارك، في هذا المكان المبارك، نسأل الله جل وعلا أن ينصره وأن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يؤيدهم وأن يثبتهم وأن ينزل عليهم النصر وأن يخذل عدوه وأن يكبته وأن يجعل الدائرة عليه. اللهم يا حي يا قيوم اقتل عدونا وعدوهم بسلاحهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أنزل الرعب في قلوبهم. اللهم يا حي يا قيوم إنك تعلم أن هؤلاء الجنود المرابطين الذين يحرسون الحدود وهم يعني يتمنون من قلوبهم الشهادة في سبيلك، اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم من مات منهم اللهم فأكرمه بإكرام الشهداء، اللهم ومن كان جريحا اللهم فاشفه أتم عليه الشفاء والعافية، ومن كان سليما معافى يحرس لا ينام يحرس هذه الثغور والحدود اللهم اكلأه برعايتك وعنايتك واحفظه بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. وأقول هنيئا لهم، هنيئا لهم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين ذرفت من خشية الله. وهؤلاء المرابطين أرجو أن يتحقق فيهم الأمرين إن شاء الله، فهم تذرف عيونهم خوفا من الله، وأيضا يبيتون يحرسون الثغور والحدود. فنسأل الله أن يمدهم بعونه وأن يربط على قلوبهم وأن يسددهم وأن يعينهم، فهذا من أقل حقوقهم علينا. وجزى الله أخي السائل، لأن هذه الأمور تحتاج إلى تذكير، جزاه الله خيرا، فهذا أقل حقوق إخواننا علي. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، زوجتي تقول لي أنت لا تحبني، وإذا كنت تحبني فأعطني 500 ريال، فأعطيتها، وبعد شهر أعادت كذلك وأعطيتها، ثم الآن تقول أنا أشك أنك تحبني، فإذا كنت تحبني كثيرا فأثبت ذلك وأعطني 2000 ريال، فما رأيكم؟ هل هي تستغلني؟
أنا أقول لله در هذه الزوجة، ما دامت الآن يعني الأمرين الضدان وأنت موافق الله يهديك، بس خلاص تبي تدلي تقول لك إن كانك تحبني عطني وكانك ما تحبني عطني، ما هو معقول هذا. هل المفروض أنك تقول لها الآن: طيب أنا الآن خلاص أحبس، ما في مجال، أما كاني أحبس وما ما في مجال. ثم إن اللي يبرهن على حب لزوجته بريال أو 100 ريال أو 1000 ريال هذا غلط. البرهان هو التعامل، البرهان هو العلاقة. طيب أنت ورا ما تقولها كانت تحبيني أعطيني 500 ريال، اقلب السؤال عليها. لكن أنا أقول إن هذا الرجل عصامي، وهذا الرجل عاقل، وهذا الرجل الحقيقة فعلا يحب زوجته، وهو يريد أن يعطيها نقودا لكن يريد أن يكون لها سبب. فأقول هنيئا لكم، هذه الحياة، وأعانكم الله ووفقكم وسددكم وزادكم من الإيمان والهدى. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل خروج الدم أثناء السواك يبطل الوضوء؟
لا، خروج الدم أثناء السواك وغيره لا يبطل الوضوء، لكن أزل الدم ولا يأتي على ثيابك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، أنام عن صلاة العصر أو صلاة الظهر كل يوم، وإذا استيقظت أصليها قبل خروج الوقت بحجة أنني نائم، فهل أنا معذور؟
لا، أنت ما بذلت الأسباب. إذا كان كل يوم كما تقول ما بذلت الأسباب. يا أخي الكريم، أنا أقول لو كان عندك دوام، لو كان عندك عمل، لو كان عندك امتحان، لو أن أولادك وبناتك عندهم امتحان، هل تبي تخليهم ينامون ولا تبذل الأسباب ولا تعلن حالة الطوارئ؟ أخي أقل شيء اعمل لآخرتك كما تعمل لدنياك. فأنا أقول اجتهد وابذل الأسباب وشوف من يوقظك للصلاة، واحذر يعني أن يفقدك الله جل وعلا حيث أمرك أو أن يراك حيث نهاك. واعلم أن هذه الصلاة هي يعني من أعظم الأعمال التي تقابل بها ربك، فإن أحسنت يعني عملها وأتممتها بركوعها وسجودها وقيامها وأذكارها فأبشر بالخير، وإن قصرت فأعلم أنك تسرق من صلاتك. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ذكرتم حاق، فما معنى ذلك؟
ذكرنا
قولكم حاق لمن أراد أن يصلي.
حاق، الحاق والحاقب. الحاق هو اللي حابس البول، والحاقب اللي حابس الغائط، هذا ذكر الفقهاء. نعم.
يقول أوقفت سيارة أجرة واتفقت معه على مبلغ 15 ريال، ثم أثناء السير وجد زبون آخر وأوقف السيارة ليركبه معي، فمنعته لأني مستأجر، وإذا أوصلني يأخذ غيري، فهل الحق معه أو معي؟
لا، ما دمت استأجرت السيارة كاملة هذا من حقك أن تأذن لمن يركب أو أن تمنعه، وليس له حق أن يركب معك أحد. وأما إذا كان قال النفر ب15 ريالا فليس من حقك أنك تمنعه، لكن اللي فهمته منك أنك استأجرت السيارة كاملة، يعني أخذتها مشوار، فلا يسوغ له أن يركب معك أحد إلا بإذنك. نعم.
يقول لو أن شخصا أجنبي صلى وهو مجنب عليه جنابة ولم يعلم إلا بعد صلاته، فما الحكم؟
لو أن
شخصا مجنبا صلى وهو مجنب ولم يعلم إلا بعد صلاته،
نقول يغتسل ويعيد الصلاة. عمر رضي الله عنه كما جاء في الأثر صلى بالناس إماما وهو جنب، فلما أضحى ذهب إلى الخلاء فرأى أثر بلل، أثر احتلام، فاغتسل وعاد الصلاة، ولم يأمر من صلوا معه أن يعيدوا الصلاة. نعم.
يقول جئت مسافرا إلى المدينة وسأمكث أسبوع، ما نصيحتكم لي في قضاء هذه الإجازة في المدينة؟
أعد.
يقول أتيت إلى المدينة وسأمكث أسبوع، ما نصيحتكم لي في قضاء الإجازة في المدينة؟
أولا أقول هنيئا لك حيث اخترت هذا المكان المبارك، الناس بعضهم يسافر إلى أماكن فيها منكرات تعج بالمنكرات، وأنت اخترت هذا المكان الآمن الطاهر، فهنيئا لك، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك على طاعته. وأما نصيحتي لك بما تقضي به وقتك فاقضيه بالطاعة والعبادة، اقضيه بالصلاة والقراءة يعني توجيه أهلك اللي معك إذا كانوا معك، المهم أن تترك بصمات في هذا المكان، إذا رجعت يعني تشهد لك يوم العرض على الله جل وعلا. ما أجمل أن تختم القرآن في هذا الأسبوع اللي تبقى هنا، ما أجمل أن تصلي ركعات في جوف الليل تشهد لك، ما أجمل أن تذرف دموعك خوفا وخشية من الله جل وعلا ليصدق عليك 7 يظلهم الله في ظله وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاحرص يعني على قراءة القرآن، على التسبيح، على الذكر، على الدعاء، مبادرة الصلاة الفريضة، لعل الله أن يتقبل منا ومنك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا كنت أمشي وأصابني بالطريق مياه مجاري وأصاب قدمي شيء منها، هل أعيد الوضوء؟
أولا هل أنت متأكد أنها مياه مجاري؟ هل أنت متأكد أنها مياه مجاري ولا أصابك مياه تجري في الشارع؟ الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه في الحجارة في التراب الأصل الطهارة، لكن إن كنت متأكد أنها طالعة هذه المياه من يعني الحمام، تأكد أنها مياه نجسة، هذا يختلف. لكن الغالب أن المياه ليست مياه مجاري، اللي في الشوارع مياه من إما غسيل بيوت وإما يعني مياه أمطار أو غيرها. نعم.
يقول: صليت وأثناء الصلاة خرج مني الريح فاستحييت من زملائي أن أقطع الصلاة.